يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. وقال: حدثني محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي قربة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان. فلما أتيته قال: انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب الحلف فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الترجمة عدة أحاديث، أولها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طريق محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. هذا إسناد يتكرر في البخاري بهذا الصيغة، وكثيرا ما يأتي هذا الإسناد بأمور فيها ضرب أمثلة، وأحيانا يأتي بغير ذلك كما في هذا الحديث الذي هو قصة نبي أبي موسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجمعه جماعة من الأشعريين يطلبون الحملان، يعني أن يعطيهم إذن أن يركبون عليها في الغزو في سبيل الله عز وجل. فقال: والله لا أحملكم، والله لا أحملكم،
والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان.
والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان. ثم أنه أرسل إليهم وحملهم أو أعطاهم شيء يركبون عليه. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على أنه لا يحملهم، ثم إنه حملهم. وجاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات كما مر أنهم قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حلف أن لا يحملهم ولم يذكروا له حلفه، وخشوا أن ينالهم من ذلك شيء لكونهم لم يذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف، فأخبروه فقال إنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. ويحتمل أن يكون وهذا الحديث يدخل في الغضب، يعني الحلف هو غضبان أو الحلف هو الغضب. وقد ذكر أبو موسى أنه وافاه هو غضبان، ففيه الحلف في الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم حلف وهو قد لقوه في حالة الغضب وأنه لا يحملهم، ثم ذلك حملهم، ولما رجعوه قال: لست من الذي حملتهم ولكن الله حملكم، لأن الله ساق له رزقا وساق له شيئا من النعم. فاستدعى أبا موسى ومعه الإسرائيليين وأعطاهم عدد من الإبل من ثلاثا أو خمسا فحملهم عليها، وفي ذلك الحلف في الغضب.
قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب.
يمكن أيضا يكون يعني هذا الحديث أيضا يتعلق بالجملة الأولى، يقول فيما لا يملك، يعني حلف أنه لا يحملهم لأنه حلف على 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 ما هي عليه حاله، وهو كونه لا يملك شيئا، وهو حلف يعني أنه لا يحملهم لأنه لا يملك يعني ذلك الشيء، ولكنه بعد أن ملكه الله وبعد أن ساق الله عز وجل إليه يعني هذه النعم وهذه الابل حملهم على ذلك، فهو واضح في الغضب ومحتمل في موضوع الحلف فيما لا يملك.
وقال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب حا. وقال حدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا كل حدثني طائفة من الحديث فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها في براءتي. فقال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصح لقرابته منه والله لا أنفق على مصح شيئا والله لا أنفق على مصح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر بلى والله إني لو أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة في قصة براءتها أو تبرئة الله عز وجل لها مما رميت به من لب حين أنزله من الآيات التي تتلى في براءتها وعصتها وسلامتها مما رميت به وظن بها من السوء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحديث طويل وسبق أن مر ولكنه أورد هنا قطعة منه مما يتعلق باليمين، حيث قال أبو بكر والله لا أنفق أو لا أعطي نصحا شيئا، يعني من النفقة التي كان ينفق عليه وكان ينفق عليه لقرابته، لما كان نصح من جملة الذين تكلموا في عائشة وحصل ما حصل حلف أبو بكر ألا يعطي نصحا شيئا وأن يقطع عنه ذلك الأعطاء الذي كان يعطيه إياه وكان ينفق عليه لقرابته بما بينه من القرابة. وهذا النبأ وهذا الحلف يتعلق بشيئين مما ترجم له البخاري، وهما بما يتعلق بالمعصية وهما يتعلق بالغضب، لأن أبو بكر كان غضب على المصح لكونه تكلم في عائشة فيما تكلم به. ثم أيضا حلفه على ألا يحسن إلى قريبه، هذا يعني يخالف صلة الأرحام ولا يتفق مع صلة الأرحام، والذي دفع أبا بكر إلى ما حصل منه هو ما حصل من مصح، فهو أراد أن يمنعه ذلك العطاء الذي كان يعطيه إياه بسبب ما حصل من الإساءة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولكنه لما نزلت الآية ولا يأتي الإنسان منكم والسعة أن يأتوا أولي القربى الآية أعاد تلك النفقة وقال إني أحب أن يغفر الله لي، وحلف أن يستمر في إعطاء مصح هذه هذا العطاء الذي كان يعطيه إياه. وإذا فهو يتعلق بأمرين، الحلف يعني في أمر لا يجوز وهو يعني قطع الصلة وعدم الإحسان إلى الأقارب، وأبو بكر رضي الله عنه معذور بما أقدم عليه لأنه أحسن إليه وأساء إلى ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأراد أن يقطع هذا الإحسان الذي كان يحسن لزوجه ما حصل منه النساء، ولكنه لما حصل من القرآن الذي نزل فلا يتلو بالفضل حتى والسعة، يعني لا يحلف بالفضل والسعة يؤتي القربة، عند ذلك رجع عن يمينه وأعطى وأعاد إلى مفتح ما كان ينفقه عليه قبل ذلك، وحلف أن يستمر على هذا. ثم أيضا هو يتعلق بالغضب، لأن الذي حمل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الغضب لما حصل المفتح لعائشة، لأنه يتعلق بشيئين بالنسبة للترجمة، بالنسبة للغضب وبالنسبة لما يتعلق بالمعصية، هو الحلف على عدم صلة ذوي الأرحام، على صلة الرحم ذوي الرحم لما لكن لما حصل منه النساء، هذا هو الذي دفع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه بعد ذلك بعد ما نزلت الآية أعاد هذه العطية وحلف أن يستمر عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا، ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى من طريق أخرى يفسر بمجيئه وجماعة من الحريين للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون على السلام وأنه حلف لا يحملهم، ثم بعد ذلك غملهم وراجعوه في يمينه التي حلف أن لا يحملهم، وقال إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير،
إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها
يعني تحللت اليمين وتخلصت من تبعتها بالحنف فيها والكفارة وإتيان ما هو خير أو الإقدام على ما هو خير، وهو ما يخالف اليمين المعقودة التي عقدها، يعني حلف لا يحملهم ثم حملهم، يعني فهو بعدما أعطاه الله عز وجل ومن الله عليه بهذا الرزق وبهذا المال أعطاهم وتحلل من يمينه بكفارة، يعني هذا الحديث يشعر بأنه كفر، لأنه قال لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يمين وتحللتها.
باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الكلمة وهو باب إذا حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ أو كبر أو سبح أو ذكر الله
أو صلى
فهو على نيته، يعني أنه إذا حلف أن لا يتكلم ثم حصل منه قراءة القرآن أو ذكر لله عز وجل أو تسبيح وتهليل فهو على نيته، كان يريد يعني الكلام مطلقا، يعني فيمينه تشمل الجميع، وإن كان حلف أن لا يتكلم بكلام الكلام الذي اعتاده الناس أن يتكلم بعضهم مع بعض وأن يتحدث مع بعضهم بعض فهو على نيته، هو على نيته يعني الذي أراده أن يريد العموم أو يريد ما تعارف الناس عليه من الكلام هو حديثهم والكلام بينهم فيما بينهم. ومن المعلوم أن الكلام يشمل القرآن، التكلم بالقرآن، قراءة القرآن يشمل الذكر ويشمل الدعاء ويشمل الاستغفار ويشمل الكلام بين الناس. إذا كان قصده أنه يتكلم، أنه لا يتكلم الكلام الذي تعرف عليه الناس والحديث هنا بينهم، فإن هذا لم يفسد، لأن نيته ما تعرف عليه الناس. إذا كان أراد مطلق الكلام فهو على، فهو كما قال البخاري على نيته، فهو على نيته. الأرض البخاري رحمه الله حديث فيها إطلاق الكلام على ذكر الله وعلى قراءة القرآن وعلى التسبيح والتهليل والتكبير، وأنه كله يطلق عليه الكلام، لكن عبرة بالقصد والنية. العبرة بالقصد والنية، عندما حلف يريد كلاما معين المراد هذا معين. إذا كان يريد أي كلام فإنه يسمع أي كلام، ولهذا قال البخاري فهو على نيته، يعني ما نواه هذا هو المعتبر. ثم قال البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، أفضل الكلام أربع، سبحان الله الحمد لله والله الله الله أكبر، فأطلق عليها أنها كلام، أطلق على هذه الأربع أنها كلام، وهو حلف أن لا يتكلم، وهي أطلق عليها أنها كلام، لكن حلفه باعتبار نيته، كان يريد كلاما معينا خاصا، وهو الكلام الذي يجري بينه وبين الناس، وكونه يخاطب الناس ويتكلم مع الناس، فهو على نيته، وإن كان يريد ما هو أوسع من ذلك، فهو أيضا على نيته.
وقال أبو سفيان كتب النبي
صلى الله عليه وسلم، وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك لا نعبد إلا الله، هذا آية. ومقصود من هذا أن قال تعالوا إلى كلمة، والكلمة يراد بها هذا الكلام الذي هو شأن القرآن. فإذا الكلام يطلق على ما يتكلم به، سواء كان الكلام المعتاد أو غيره، وتعليل المراد بما يحلف عليه مما هو بالنية، مما هو بالنية.
وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله،
وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله، أطلق على لا إله إلا الله وهو تهليل وذكر أنها كلمة التقوى وأنها كلام. فإذا هي داخلة ضمن الكلام، ومن حلف على أن لا يتكلم إن أراد كلام الكلام مع الناس فهو على نيته، وإن أراد الكلام العام فهو على نيته، لكنه لا بد وأن يحنث، لأنه لا بد وأن يصلي وأن يقرأ القرآن وأن يذكر الله عز وجل، لكنه في الصلوات، لكنه في الصلوات، لأنه يعني مشتمل على قراءة، ومشتمل على ذكر وعلى دعاء، ومشتمل على كلام، مشتمل على كلام. يعني هذه اليمين لا بد من حنثها، ولا بد من عدم الوفاء بها، لأن هي كان مقصود العموم. وأما إذا كان مقصود الحديث الخاص أو الكلام الخاص الذي يتعرف عليه الناس فهذا لا يدخل فيه قضية القراءة والذكر والدعاء والتسبيح والتهليل وما إلى ذلك.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث المسيب بن حزم والد سعيد المسيب، وأنه روى أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى عمه أبي طالب لما حضرت الوفاة قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله،
محل الشاهد قوله كلمة، لأن لا إله إلا الله ذكر، وأطلق عليه أنه كلمة، وأطلق عليه أنه كلمة، هذا هو محل إرادها في هذا الباب، لأن ذكر الله عز وجل أطلق عليه أنه كلمة. فمن حلف أن لا يتكلم هو على نيته، إن أراد الكلام كله وبنا في ذلك الذكر فهو لابد أن يحنث، وإن كان يريد كلاما معينا فإن ذكره فإن الذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن لا تدخل فيما حلف عليه وهو على نيته. إذا كان الحلف لا يتكلم يعني مع الناس ولا يخاطب الناس فهذا شرك. لهذا جاء في الحديث حديث الحديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة الرسول قال ان هذه الصلاة فيها شيء من كلام الناس، يعني معناه انه الكلام الممنوع في الصلاة كلام معين هو كلام الناس حادث ما بينه، اما مطلق الكلام الذي هو ذكر ودعاء وتسبيح وقراءة القرآن فهذا موجود في الصلاة وهو كلام، لكن الكلام يطلق إطلاقات يطلق على ما تعرف عليه الناس ويطلق على كل ما يتكلم به، سواء كان ما تعرف عليه الناس أو ذكرا أو دعاء أو قراءة القرآن. والمقصود من هذا الحديث ومن هذه الكلمة وهي قوله كلمة والحج لك بها عند الله أطلق على لا إله إلا الله أنها كلمة، فهي داخلة ضمن الكلام.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة في هذا الباب وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان حبيبتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. المقصود من ذلك قوله كلمتان أطلق على سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أنهما كلمتان، فإذا هما من جملة الكلام. والمقصود من الترجمة كما أسلف أنه على حسب نيته، إن أراد كلام الناس فالتسبيح والتهليل لا يدخل، وإن أراد الكلام مطلقا دخل التسبيح والتهليل، دخل التسبيح والتهليل لأن التسبيح والتهليل من جملة الكلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث أورده البخاري في عدة مواضع هنا قبل ذلك، وهذا هو آخر حديث في صحيح البخاري، ختم في البخاري صحيحة فهو نهاية الصحيح نهاية كتابه وخاتمة كتابه هذا الحديث، وهو حديث كلمتان حبيبتان يا رحمن حبيبتان على اللسان كلمتان في البخاري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث فيه ذكر الكلمة لا يراد بها الكلام، لأن الكلمة قد يراد بها الكلام، لأن الكلمة هي الكلمة الواحدة مثل زيد وعمر وجاء وذهب هذه الكلمة، لكن الكلمة قد يراد بها الكلام مثل لا إله إلا الله كلمة الإخلاص ومثل سبحان الله وبحمده كلمتان، لأنهما تشتمل على عدة كلمات، كما يقال تكلم بكلمة أو يلقي كلمة، لأن الكلمة يدخل بها الكلام الكثير كما يدخل بها الكلمة الواحدة. ولهذا يقول ابن مالك واحده كلمة واحده كلمة وواحد الكلام، والقول عنه وكلمة بها كلام قد يؤمن، كلمة قد يدخل بها كلام قد يراد بها الكلام، كما هنا كلمتان وهما أكثر من كلمتين لأنهما جملتان عن الله وبحمده ثلاث كلمات عن الله العظيم ثلاث كلمات بالتفصيل والتوزيع، لكن جميع ذلك كلمة، والكلمة يقصد بها الكلام أحيانا، وهذا من هذا القبيل من أطلاق الكلمة يراد بها الكلام، ولا يراد بها الكلمة الواحدة ولا يراد بها الكلمة الواحدة وإنما يردها ثلاثة. ثم أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان على اللسان حبيبتان في الميزان سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم مهد لذكر هذين الكلمتين بذكر كلمتين بأوصاف لهما قبل أن يأتي ذكرهما وهذا من كمال بيانه على الصدام ونفسه لأمته لأن هذا في تشويق وحذف للهمم إلى أن تستعد لمعرفة هاتين الكلمتين ما دام هذا شأنهما قبل أن يأتي لاستعد الإنسان لهما ليعرفهما وليربطهما ولأن لا يفوته شيء منهما ما دام أنه وصفهما بهذا الشأن كلمتان حبيبتان للرحمن الله تعالى يحبهما يعني فهذه فضيلة لهاتين الكلمتين وأنهما محبوبتان من الله عز وجل وبذلك صلة المحبة لله عز وجل وأنه يحب ومحبته ليست كمحبة غيره يحب ويرضى لا كأحد من الوراء ليس كأحد من الخلق محبة الله صفة تليق به ومحبة العباد صفة تليق به ولا تماثل وتشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان ثقيلتان في الميزان في إثبات الميزان وأن الأعمال توزن وأن الكلام يوزن والأعمال كلها توزن أقوالها وأفعالها والله تعالى يجعل المعاني والأعراض أجساما تكون في الميزان وتوزن لأن قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هو كلام ولكن الله يجعله يوم القيامة أعراضا توزن وتكون أيضا ثقيلة في الميزان تكون أيضا ثقيلة في الميزان ثم أيضا خفيفتان على اللسان ما في مشقة في الاتيان به ما في كلفة عمل يسير وثواب جزيل عمل سهل خفيف لا مشقة فيه ولا عنا فيه وإنما هو سهل ميسور وأجره عظيم وثوابه جزيل خفيفتان على اللسان وهما مع خفتهما على اللسان ثقيلتان في الميزان وهما حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى من مات يجعل لله ندا أدخل النار وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة.
ثم أرد حديث المسعود رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله كلمة وقلت أخرى من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من مات يشرك بالله شيئا من مات يجعل الله ندا دخل النار يعني قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود كلمة هي مفهومة من كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات لا يجعل الله ندا دخل الجنة لأن النار ودخول النار بالشرك وإذا لم يحصل الشرك فإن الجنة مآل من لم يشرك بالله لأن الله يقول الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن يشاء الجنة محرمة على الكفار لا يدخلونها وأما من لم يكن مشركا ومن كان من المؤمنين ومن كان من عصاة الموحدين فإنه لا بد أن يدخل الجنة وإن دخل النار فإنهم لا بد أن يأخذوا منه في الجنة وقد يأخذوا النار بعفو الله ومغفرته وفقه وتجاوز وقد يعفو الله ويتجاوز ويغفر لمن يستحق النار فلا يدخلها من العصاة وإن دخلها فلا بد أن يأخذ منها في الجنة وإذا فلا بد له من الجنة إما في أول أمر إن تجاوز الله عنه من أول وهلة وإما في آخر أمر إن عذب ونال نصيبه من العذاب ثم أخرج من النار وأدخل الجنة وإنما الذي يمنع من دخول الجنة هو الشرك. هذا هو الذي يمنع. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من الشرك.
قول ابن مسعود له حكم الرفض الله موفق. قول ابن مسعود له حكم الرفض وقلت أخرى مرفوع يكون يعني حديث.
هو كما هو معلوم واضح كلام الرسول يعني قول أن الناس يشرك بالله شيئا من أجل أن يدخل النار. طبعا مفهوم هذا أن من مات لا يجعل لله ندا لأن مات غير مشرك إنه دخل الجنة. هذا هو المفهوم. قل هذا هو المفهوم سواء رفع أو لم يرفع. يعني سواء قالها المسؤول أو لم يقله. لأن من مات يجعل الله ندا دخل النار ومن مات لا يجعل الله ندا دخل الجنة.
الشيخ ما في بعض الظاهرية لا يعتبر مفهوم الموافقة. لا يعتبر مفهوم الموافقة دليلا شرعيا.
هناك نصوص تدل على هذا. نصوص غير هذا الحديث. تدل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يشاء.
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29.
ثم أرد سبحانه الله عن الغاب وقال من حلف لا يدخل على شهرا
وكان الشهر 29.
وكان الشهر 29 يعني معناه أنه يعتبر هذا المقدار لأن الشهر إن 29 وإن 30. فإن كان الشهر 30 يكون البقاء 30 الذي آل عليه وحلف عليه المدة التي آل عليها وحلف عليه. وإن كان 29 فإنه يقل له شهر. هذا يقل له شهر ولا يقل له شهر. الشهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا بعد ثلاث مرات في أصابع يديه ثم عدل مرة أخرى ثلاث مرات وقبض إحدى أصابعه على أنه يكون مرة 30 وثم مرة 29 فالشهر إما هذا وإما هذا. فمن حلف أن لا يعمل كذا شهرا وكان في أول الشهر فإن رؤية الهلال يعني لليلة 30 صار الشهر 29 وصار المحروف عليه هو نفس المقدار لأن الشهر ليس لازم لكل 30 بل هو إما 30 وإما 29. فإذا وافق إن 29 فقد حصل أنه مكث المدة التي هي الشهر لأن الشهر يطلق على هذا وعلى هذا. لكن قالوا إذا كان في أثناء الشهر وليس في أوله فإنه يجوز 30 لأن الشهر 30 هي النهاية ولا تزيد هذه الشهر عن 30 ولا ينقص عن 29. لا يزيد الشهر عن 30 ولا ينقص عن 29 فهو إما هذا وإما هذا. والشيء الذي فيه الاحتياط هو 30. وإذا كان في أول الشهر ثم تبين أن الهلال رؤي لليلة 30 صار الشهر 29 وأمكن التحلل من اليمين في هذه المدة لأنه يطلق عليها شهر 29 يطلق عليها أنها شهر. إذا رؤي الهلال ليلة 30 يعني معناه أنه لم يبحث عنه ليلة مكملة إلى 30 فرؤية وتبين أنها أول الشهر الذي بعده فيكون هذا الشهر الذي مضى يكون 29 فيطلق على الشهر أنه 29. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آل النساء الجهرة وجلس في مشربه يعني مكان اعتزلهن فيه ثم جاء لجزر بعد أن يعني مضى 29 فقال إنك عليك شهرا فقال إن الشهر 29.
باب إذا حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده. وقال حدثني علي أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمه، فقال سهل للقوم: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنقعت له تمرا في ثور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه.
ما أرد بخير رحمه الله هذه ترمى ويباب إذا حلف
أن لا يشرب نبيذا
فشرب
إلاءً
أو سكراً
أو عصيراً لم يحنث في قول بعض الناس
لأنها
وليست هذه بأنبذة عنده.
المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فإن كل ما يطلق عليه نبيذ يدخل تحت يعني هذا العموم وهذا الوصف أيا كان. ومعلوم النبيذ منه ما يسكر ومنه ما لا يسكر، منه ما يصل إلى حد الإسكار ومنه ما يشرب قبل أن يصل إلى حد الإسكار. وكانوا ينتبهون بالأوعية، وفي أول الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتبهوا في الأوعية الغليظة التنيفة التي قد يحصل إسكار وهم لا يشعرون، كما جاء النهي عن أنهم لا يغلوا بالمزفة والمطير والتبة والحنفم لأنها أوعية غليظة يوضع الشيء فيها ثم يسكر ولا يدرى عنه، بخلاف ما لو وضع في أوعية رقيقة كالجلود فإنه إذا حصل خلل يتشقق الجلود ويحصل يعني يتبين من ورائها حصول يعني كونه وصل إلى حالة سيئة. فنهاهم في أول الأمر أن ينتبهوا في الأوعية التي قد يحصل الإسكار وهم لا يشعرون، ولكنه بعد ذلك أباح لهم بأن ينتبهوا في كل وعاء. قال: ولا تشرب مسكر. قال: كنت نهيتكم أن تنتبهوا في أوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشرب مسكر. انتبهوا في كل وعاء بس اطمئنوا إلى أن ما يصل إلى حد الإسكار، استعملوه قبل أن يصل إلى حد الإسكار. هو يقول انه اذا حلف على ان يشرب نبيذا فشرب انواعا اخرى يعني تسمى باسماء اخرى فانه لا يحنث في قول بعض الناس، هذا يشير الى ابي حنيفه ومذهب ابي حنيفه. المعروف ان البخاري رحمه الله عندما يذكر يعني بعض المسائل لابي حنيفه يقول بعض الناس، يقول بعض الناس وهو يعني أبا حنيفة يعبر بهذه العبارة. المقصود أن أبا حنيفة أن الأنبياء نوع معين وهو ما كان من العنب، فهذا قليله وكثيره حرام الذي يسكر والذي لا يسكر، لكن غير هذا النوع إذا لم يصل إلى حد الإسكار إذا كان قليل الذي لا يسكر فإنه لا بأس به قليل الذي لا يسكر. لكن الجمهور عندهم أن كل ما يسكر كثير فقليل حرام، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من أي شيء ينتبه، ما دام يعني كثير يسكر فالقليل منه حرام، وهذا سبب الضرائب يعني هذا جاء في الشريعة سجل للذرائع، ولو لم يسكر القليل، لكن حتى لا ينجر إلى كثير يسكر حرم القليل إن كان لا يسكر. والخمر إنما حرمت بسبب الإسكار، لكن القليل الذي لا يسكر حرم سجل للذريعة، لأنه أقدم على أن يشرب شيئا قليلا لا يحصل به الإسكار بشيء كثيره يسكر، فإن هذا قد يجر قليلا كثير، فهذا من شر الذرائع. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه إعلام واقعين أدلة لسد الذرائع الشريعة كثيرة، أوصلها إلى 99 دليلا كلها من أدلة سد الذرائع، كلها من أدلة سد الذرائع، ومنها هذا ومنها هذا الشيء. ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، تحريم الكثير للإسكار وتحريم القليل لأنه ذريعة إلى الكثير، لأن استعمال القليل والتساهل في القليل قد يجر إلى الكثير فيكون ذريعة إليه، فالكثير حرم لإسكاره والقليل حرم لكونه وسيلة وذريعة إلى الوصول إلى المحرم. ومن المعلوم أن النبي هو ما ينتبه، والانتباه قد يمكث مدة طويلة يحترم على الإسكار، وقد يكون مدة وجيزة وثيرة لا يحترم على الإسكار. وقد كانوا يستعملون يعني الماء عندما يشربونه يوقعون فيه التمر ويعطون فيه التمر ليكون حلوا. اتسبقنا مرة في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه لما مات لما طعن كان يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، فما كل من النبيذ ثمرات تعصر في الماء تشرب ليكون الماء حلوا عند شربه ومذاقه، ويطلق على ما يسكر وعلى ما يسكر، لان هذا الذي ينبغي قد يصل الى حد الاسكار وقد يصل الى اعلى وقد لا يصل الى حد الاسكار، فما لم يسكر فهو حلال من الانبياء، وما وصل الى حد الاسكار فهو حرام قليل وقليل، ما لم يصل الى حد الاسكار هو حلال كبير وقليل، وما وصل الى حد الاسكار فهو حرام قليل وقليل، الكثير حرام لاسكاره والقليل حرام لكونه وسيله الى الامر المحرم وذريعه الى الامر المحرم. واذا فمن حلف الا يشرب نبيذا وشرب اشياء اخرى يعني مثلا هي في معناه يعني فانها يطلق عليها انها نبيذ، يسقط عليها انها نبيذ، كل ما يطلق عليها انها نبيذ يدخل في اليمين فيحنث في شربه اياه، وهو ما ينتبه في الاوعيه ويمكث مده ان كانت طويله تصل الى حد الاسكار فهذا حرم، وان كانت المده لا تصل الى حد الاسكار ولم يصل ما نبذ او انتبذ الى حد الاسكار فانه مباح وحلال، ولكن النبي يشمل الجميع، يشمل ما هو محرم وما هو وما هو مباح، كل قال النبي، والحد الفارق هو الاسكار وعدم، فما كان يسكر فهو نبي محرم وما كان لا يسكر فهو نبي مباح. وهذا هو الذي سبق ان مر في قصه قتل عمر رضي الله عنه وطعنه، وانهم كانوا يسقونه النبي فيخرج من جوفه، كانوا يسقونه ماء حفر فيه ثمرات ليكون الماء حلوا حلو من المذاق عندما يشرب.
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي فكانت العروس خادمة. وقال حدثني علي أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أبا أسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم، فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته؟ قال أنقعت له تمرا في ثور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه.
ما ورد حديث قال المثال الثالث يقول الله حرم.
وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاه فدبغنا مسها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صارت شنا.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس عن سودة رضي الله عنها انها قالت ماتت شاه فاخذنا جلدها فدبغناه وجعلنا ننتبذ به. وقول هذا محل الشاهد هنا في الانتباه او النبي لان الانتباه هو ما ينبذ في وعاء يعني ليذوق او ليختلط او ليحصل يعني كون حلاوته يحصل الحلاوه ويختلط الماء بغيره. والمقصود من ذلك انهم ينتبهون ولا يشربون مسكره وانما يتركون الشيء فتره وجيزه ثم يصبونه قبل يصل إلى حد الإفطار. فكله قال النبي الذي وصل إلى حد الإفطار قال النبي والذي لم يصل إلى حد الإفطار يقال النبي والحلال ما لم يسكر والحرام ما أسكر. ونحل الشاهر قولها ثم ننتبذ به يعني معناه ننبذ به الطعام ليلينا وليتفتت وليختلط بالماء حتى يصبونه بعد ذلك.
باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه جوده. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز فرق مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة رضي الله عنها بهذا.
أرض الخير رحمه الله حديثنا أبلاه إذا حلف
إذا حلف أن لا يعتدم فأكل تمرا
فأكل تمرا بخبز
وما يكون منه
الأدم وما يكون منه يعني بأي شيء يؤذن وأي شيء يكون الأدم أو ليس دم. أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأن الرسول ما شبع من خبز الشعير ثلاثة أيام
ما شبع رسول من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لا يحق بالله عز وجل.
وهذا يدل على ما كان عليه عيشهم من الشرف وعدم التوسع والتنعم في الدنيا وأن وما كانوا عليه من قلة ذات اليد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شبع من طعام بر معزوم ثلاثة أيام حتى لقي بالله. معزوم يعني معه إذان والإذان كما هو معلوم يكون لحم ويكون بالسمن ويكون يعني يكون بالحل ويكون بغير ذلك. الإذان هو الذي يتخذ ليشتهى به الطعام وليحصل به اتزاقة الطعام وأكل الطعام لا يكون الطعام يعني خالي يعني خبز ليس معه شيء إلا أن أضاف إليه مرق أو أضاف إليه كمن أو أضاف إليه لحم أو أضاف إليه أو أضاف إليه جبن أو أضاف إليه أي شيء يتدم به يعني يستساغ بأكل الخبز ويخلط مع الخبز عند أكله هذا هو الإداء. ومعلوم أن التمر ليس إداء، التمر ليس ليس إداء، وإنما الإداء يكون السمن ويكون اللحم وما أشبه ذلك مما يصبغ به ويغمس به ويغمس به الخبز ويؤكل.
وقال وقال حدثنا قتيبة وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة رضي الله عنه لأم سليم رضي الله عنها لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراسا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت، وعصرت أم سليم عقدة لها فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك في قصة إرسال أبي طلحة إياه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتناول طعاما، وكان قال لأم سليم زوجته وهي أم أنس أنه يعرف صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني ضعف بسبب الجوع، فهل عندك شيء؟ فقالت ان عندها اقراص، فاخذت الاقراص ولفتها في خمار لها وارسلتها مع انس، فدخل وامر الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جماعه من اصحابه، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم انه ارسله ابو طلحه، فقال ارسلك ابو طلحه؟ فقال نعم. فقال قوموا، فقاموا وانطلقه امامهم حتى وصل الى بيت ابي طلحه واخبرهم بان النبي جاء ومعه الذين كانوا معه وهم كثيرون، فقالت الله ورسوله اعلم، يعني ما دام الرسول كان جاء معه هؤلاء فالذي عندنا سيكفيه ان شاء الله. وعند ذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم امر طلب ابو طلحه من سلام تاتي بما عندها، فجاءت الاقراص فخشتها قطعت، ثم اتت بعكه مؤادمتها بها، يعني طبقها عليها وصارت اداني لهذا الخبز لهذه الاقراص المقطعه المفتته. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا الطعام وقال انه لعشره، وكان مكان ضيق، فاكل العشره وشبعوا وقاموا، ثم جاء عشره مكانهم واكلوا ثم قاموا، وجاء عشره حتى شبع الجميع وعددهم 70 أو 80 هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق أن مر فيما مضى، ولكنه جاء هنا من أجل الإدان، وذلك بقوله فأخذت عكة فيها سمن فآدمت الخزة. فالإدان يعني هو ما يوضع مع الطعام مع الخبز ليشهيه وليستفاغ أكله فيه وليستفاغ أكله، وكذلك ما يغمس فيه يعني من الزيت أو من الخل أو السمن، كل هذا يقال له إدان، كل هذا يقال له إدان لأنه هو الذي يستعمل مع الطعام مع الخبز ليشتهى به وليسهل استفاغته واكله ونياقه.
باب النية في الايمان.
الله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الرحيم وعلى اله وصحبه.